الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من منظومة قصب السكر نظم نخبة الفكر. وعلمنا بدرس الأمس تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، واستطردنا في بعض مسائل الصحيح، منها تعريفه وأنهما تضمن 5 شروط: 3 شروط إيجابية وشرطان سلبيان. ومعنى الإيجابي أن يكون موجودا في الحديث، والسلبي أن يكون منفيا عن الحديث. وعرفنا من الفوائد أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا يشكل على ذلك وجود المعلقات في صحيحه، فإن المعلقات ليست على شرطه، وإنما ذكرها من باب الاستشهاد وتحلية الأبواب. وعلمنا أن كثيرا من الكتب التي يطلق عليها الصحيح في هذا الإطلاق تجوز، ولا ينبغي أن يعتمد عليه مجردا، لا صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان ولا مستدرك الحاكم، بل ذكر ابن كثير وغيره أن المختار للمقدسي أصفى حالا من كثير من أحاديث المستدرك. ومن باب الفائدة ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن المستدرك يقسم إلى 3 أقسام: ثلثه مخرج في الصحيحين، وذكره الحاكم على سبيل الوهم، حيث يقول ولم يخرجاه وهو مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، والثلث الآخر يكون على شرطهما، والثلث الثالث ما ليس على شرطهما بل فيه الموضوع والضعيف الكثير. قال الذهبي رحمه الله: كنت أظن أن الحاكم لا يجرؤ على وضع حديث الطير في المستدرك، فلما رأيت المستدرك وجدت أن حديث الطير عندها سماع. وعلمنا في درس الأمس ما يتعلق بشرطي البخاري ومسلم، وأن البخاري مرجح في الجملة من كثير من الأوجه. قالوا: تفضل مسلم. قلت: البخاري أعلى. قال: المكرر فيه. قلت: المكرر أحلى. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدمي؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن السياقة مسلم، أو كما قال الشاعر. ومظن الحديث الصحيح موجود أيضا في مسند أحمد وفي السنن، هناك كثير من الأحاديث الثابتة، إلا أن مسند أحمد مليء بالأحاديث التي هي موجودة في الصحيحين أيضا. قال: وبعد ذا شرطهما وإن من يخف ضبطا فالذي يروى الحسن، أي بعد هذه الرتبة ما كان في شرطهما، شرط البخاري وشرط مسلم، وكما تقدم أنها 7 مراتب. ويستفاد من هذا التقسيم عند الترجيح، أما من حيث الاحتجاج كلها محتج بها وكلها مفيدة للعلم، سواء ما كان في الصحيحين أو ما كان على شرطهما أو شرط أحدهما، أو كذلك من فرد به أحدهما أو صح في غيرهما، كله مفيد للعلم والعمل. إلا أن المسألة عند الاختلاف، فإننا نرجح ما في الصحيحين على غيرهما، وما في البخاري على مسلم، هذا في الغالب. وهناك قرائن قد لا يمضى فيها على هذا الأمر الذي ذكرناه، لكن في الغالب. ثم يعرف يقول: من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن، أي أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته، وهذا من أحسن التعاريف، أولا للاختصار الذي فيه، ثانيا أنه ربط الحديث الحسن بالحديث الصحيح وفرق بينهما بخفة ضبط بعض الرواة. فالشروط الخمسة التي هي في شرط الصحيح موجودة في شرط الحسن، لابد: الاتصال، العدالة، الضبط، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. إلا أن الضبط في الصحيح في أعلى درجاته، وفي الحسن يكون أخف ضبطا من ضبط صاحب الصحيح. ولما كان الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف، اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث وغير واحد من أهل العلم. وعرفه الخطابي بقوله: وما اشتهر ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. فرد عليه ابن كثير وغيره بأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهرت رجاله، بل إن الضعيف قد يكون قد عرف مخرجه واشتهرت رجاله. ثم إن القول بأن عليه مدار أكثر الحديث يحتاج إلى نظر واستقراء. وعرفه ابن الجوزي بقوله: ما فيه ضعف قريب محتمل. وهذه العبارة أشكلت، قالوا هذا غير ضابط، لابد في التعاريف أن تكون جامعة مانعة. فقوله ما فيه ضعف قريب محتمل، ما ضابط هذا الضعف وما ضابط هذا القرب؟ وأما ابن الصلاح فمشى فيه على تعريف الترمذي، والترمذي إنما عرف نوعا وهو الحسن لغيره، لأن الترمذي يقول: وما كان في سنده مستور لم تتحقق أهليته، أو كان مخطئا ولم يتهم بالكذب، فهو من قبيل الحسن، وروي من غير وجه، يزيد هذا، وروي من غير وجه. إذن هذا تعريف أي نوع يا أخوة؟ مستور، أي مجهول حال، لم تتحقق أهليته، أو كان عنده خطأ أو غفلة، ولم يتهم بالكذب، معنى أن الكذاب حديثه مطرح لا يصح في الشواهد والمتابعات، وروي من غير وجه، فهذا هو الحسن لماذا؟ لغيره. ثم ابن الصلاح أشار أيضا إلى القسيم الثاني، وهو ما أخذ من تاريخ من تعريف الخطابي، وهو الحسن لذاته، وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. ومظان الحديث الحسن الأمهات الأربع، ومسند أحمد، وكذلك مسند البزار، وكثير من الكتب المصنفة في هذا الباب. وقد وجد تعريف الحسن، أما وجد لفظ الحسن عن ابن علي، عن علي بن المديني وعن البخاري، لكن أكثر من شهره الترمذي في كتابه الجامع، حيث يقول: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح. قال: لذاته، أي أن الحسن لذاته هو الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت، أي الحديث الحسن لذاته إذا توبع هذا الصدوق وكثرت طرق هذا الحديث صار من قبيل الصحيح، لكن لا لذاته وإنما لغيره. وكلما كثرت طرق الحديث زادت قوته، سواء الصحيح أو الحسن أو حتى الضعيف الذي ضعفه منجبر، إلا إذا كان ضعفه مطرحا، فكلما كثرت طرقه لا سيما إذا كانت من طريق الضعفاء والمتروكين تزيده ضعفا. قال: وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن، مع إذا وجدت الراوي يقول هذا حديث حسن صحيح، هنا نوع إشكال، لأننا عرفنا الصحيح وعرفنا الحسن، ووجدنا بينهما فرقا في ضبط بعض الرواة، فكيف قال هذا حديث حسن صحيح؟ هناك أوجه ذكرها أهل العلم. الأول قالوا: حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر، والمعنى هذا حديث حسن وصحيح، إنما حذف الواو. وقالوا المراد أنه على التردد، حسن صحيح، حسن أو صحيح، متردد فيه لم يبت فيه بالحكم. وقيل بأنه حسن المتن صحيح الإسناد، حسن المتن صحيح الإسناد. وقد قيل بأن هذا يرد عليه في كثير من الأحاديث التي تتكلم عن الجنة، أقصد تتكلم عن النار وعن العذاب، وربما يأتي فيها بهذا الوصف. والأمر الأول الذي قيل على التردد حسن صحيح، بأنه على التردد، أو كذلك أقصد على أنه جاء بطريقين، طريق حسن وطريق صحيح، قال قد قيل بأنه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف يكون سند صحيح وسند حسن وهو يقول لا يعرفه إلا من هذا الوجه. ومن حيث التردد يكون التردد في الراوي، لأن بعض الرواة أخوة، وهذا كثير جدا جدا، لولا أن الله عز وجل يسر بالحافظ بن حجر في تقريب التهذيب قرب أحكام العلماء، وإلا ستجد أن كثيرا من الرواة اختلف فيهم، فتجد مثلا فلان يقال فيه ثقة، والثاني يقول فيه ضعيف، والثالث يقول صدوق. فربما بسبب هذا الاختلاف، يعني إن لم يكن الإنسان يجد مثل أحكام الحافظ وما في بابه، يقع في شيء من التردد وغير ذلك. فمثل هذه الأمور قد تطرأ. قال: فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، يعني هذا رد على قولهم كيف يقول فيه هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: هذا عند التردد العالم في الراوي. ما لم يكن فوصفه بدين كان اعتبارا منه لسنادين. ما لم يكن بالتردد كان ذلك باعتبار سنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن. المهم أن هذا من نكت العلم، هذا من نكت العلم، وإلا فلك أن تبحث في سند الحديث ثم تحكم عليه بما ترى، إما أن تحكم عليه بالصحة، وإما أن تحكم عليه بالحسن، وإما أن تحكم عليه بأنه بين مرتبتين كما يقال في الجيد. هناك قسيم آخر بعضهم يسميه الجيد، وهو بين الصحيح وبين الحسن، والقسيم الآخر وهو الحسن لغيره، وهو الضعيف، ضعف منجبر إذا عضد بغيره، والصحيح أنه حجة عند جماهير العلماء، فمن رده فلا حجة له فيه. فإن الضعيف حين يأتي بحكم يوافقه غيره دل على أنه ضبط، وقد يكون الموافق له ثقة، وقد يكون الموافق له في طبقته. وأما إذا كان الموافق له ممن هو دونه كالمتروك أو الضعيف جدا أو المطرح، فهذا لا يستشهد به ولا يحتج به. ثم قال رحمه الله: حكم زيادة الثقة وتقسيم الحديث إلى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. هذه من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها، لأن مسألة زيادة الثقة أو كذلك الشاذ هي زيادات في أسانيد صحيحة، زيادات في أسانيد صحيحة. فهذه الزيادة لنا معها حالان: الحال الأول أن نقول بأنها ثابتة فستسمى بمحفوظة أو المحفوظ، ويعمل بها ويعمل بها. وإما أن نقول بأن هذه الزيادة لا تثبت، تفرد بها هذا الراوي وتسمى شاذة ولا يعمل بها. فباب زيادة الثقة وباب الشاذ واحد، إذ أنها ألفاظ أو جمل زيدت في الحديث، فإذا وجدت نظر فيها الباحث، فإن وجد أنه قد طوبع عليها ولم ينفرد بها، أو أنها على قول بعض العلماء غير مخالفة للحكم، لأن بعض أهل العلم يقول إذا كانت غير مخالفة فهي مقبولة، أو وجد قرينة كأن يكون الراوي من الثقات في هذا الراوي كحماد بن سلمة في ثابت البناني، فعند ذلك يحكم بثبوتها وتسمى زيادة الثقة، وهي التي قال عنها البخاري كما الزيادة من الثقة مقبولة في حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: الزيادة من الثقة مقبولة. بعض أهل العلم أخذ هذا الإطلاق من البخاري وعممه في كل زيادة، قال: يقول البخاري الزيادة من الثقة مقبولة. والصحيح أن البخاري قال هذه اللفظة إثباتا لحديث أبي موسى بعينه، الزيادة من الثقة مقبولة في هذا الحديث. ولذلك كان العلماء ثلاثة أقوال: منهم من رد الزيادة مطلقا، أي زيادة من ثقة أو من غيره مردودة، غير مأخوذ بها ولا معمول بها لأنه عندهم شاذ. ومنهم من قبلها مطلقا وهم جماهير الأصوليين ومن إليهم يمررونها ويقولون هذا ثقة لو تفرد بحديث لقبلناه منه، كيف إذا انفرد بهذه اللفظة نردها؟ ولذلك تجد النووي رحمه الله في كثير من الأحاديث التي انتقدت على صحيح مسلم لا يأتي بجواب راد للانتقاد بقدر ما يقول والزيادة من الثقة مقبولة، هذا قد لا يسلم له، لأن الثقة كغيره يقع منه الغلط والخطأ والزلل والوهم. والمذهب الثالث التفصيل، فإن كانت هذه الزيادة زادها الأحفظ أو الأكثر فهي مقبولة. ومع ذلك هل هذه القاعدة على إطلاقها في كل زيادة؟ ليست على إطلاقها، لكن هذا هو الأصل. ومن أمثلة الزيادات التي انتقدت زيادة من المسلمين في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. بعض أهل العلم قال هذه زادها مالك، والإمام مالك تفرد بها فهي شاذة، ووافقه الضحاك كما هو عند مسلم. هل يختلف الحكم يا أخوة مع الزيادة بدونها؟ الحكم الشرعي يختلف أم لا يختلف؟ يختلف، فإنه إذا قيل فرض رسول الله زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى كانت واجبة على جميع من هم في بلد الإسلام، لكن لما قال من المسلمين دل على أنها خاصة بهم. ومن الروايات أيضا الموافقة ومع ذلك حكموا عليها بالشذوذ زيادة في حديث جرير رضي الله عنه إنكم سترون ربكم عيانا، هذه موافقة لمنهج السلف ومع ذلك حكموا عليها بالشذوذ، حكموا عليها بالضعف مع أنها في البخاري. فإذا أثبتنا الزيادة قيل زيادة ثقة، وإذا قلنا هذه الزيادة غير ثابتة مردودة خطأ سميت بالشاذ، وسيأتي تعريفه إن شاء الله. ثم لما كانت المخالفة قد تقع من الثقة وقد تقع من الضعيف سميت مخالفة الثقة الثابتة محفوظة، ومخالفة الثقة الشاذة أي يعني الغير محفوظة شاذة، وسميت مخالفة الضعيف الثابتة معروفة، وسميت مخالفة الضعيف المردودة منكرة. وإلا فباب الشاذ والمنكر باب واحد إلا في حالة الإصطلاحات التي انفرد بها بعض العلماء، فعندنا الحاكم قد يطلق على الشاذ مطلق التفرد عنده شاذ، فلينتبه الطالب إذا وجد هذه الإطلاقات من الحاكم، قد يقول لك هذا حديث شاذ، إيش يعني بالشاذ؟ أنه تفرد بهذه الطريق ليس له إلا هذه الطريق. وأما باب المنكر فكذلك الإمام أحمد البرديجي وغير واحد قد يطلقون المنكر على مطلق التفرد، على مطلق تفرد الضعيف، فيسمون حديثه منكرا بغض النظر عن المخالفة من عدمها. والصحيح أن المنكر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو مقابل الشاذ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، والقسم الثاني تفرد الضعيف. قال وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية لأوثق منه ومهما خولف بأرجح فسمه معرفا بلفظه المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ إن يقابله ما ضعفوا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. يقول وإن أتت زيادة أي في الحديث، وهذه الزيادة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد، هذا من باب التنبيه أن الزيادة ليست متعلقة فقط بالمتن قد تكون في الإسناد حديث روي بزيادة راو فيه في سنده فإنها تقبل. يقول مطلقا, هذا يقول تقبل مطلقا لا المنافية إلا إذا كانت منافية للحكم الشرعي أو مخالفة للحكم الذي ذكره بقية الرواه لأوثق منه. إذا كانت مخالفة لأوثق منه فهي مردودة, ومهما خولف بأرجح, ومهما خولف أيضا خولف هذا الراوي بأرجح منه فسمه معرفا على ما تقدم بيانه. إذا كان المخالف أكثر أو أحفظ فزيادتهم هي المعروفة, وإذا كان المخالف أقل حفظا أو عددا فزيادتهم هي الشاذة. بلفظه المحفوظ والمقابلة بالشاذ, يعني اللفظ المحفوظ يسمى المعروف والمقابلة لهذا اللفظ يسمى الشاذ, وأيضا يقابل المحفوظ المعروف من قوله والمحفوظ إن يقابله ما ضعفوه وهو المنكر. المنكر لكن لا يسمى منكر إلا إذا رد وكان خطأ, أما إذا قبل يكون معروف مقابل المحفوظ. أعيد هذا لعله يرتب في أذهاننا وأذهانكم. يعني الآن عندنا الشاذ والمنكر, وعندنا الشاذ هو المخالفة المحكوم عليها بعدم القبول, والمنكر هي المخالفة المحكوم عليها بعدم القبول, وعندنا في المقابلة المعروف وهي الزيادة المحكوم عليها بالقبول, والمحفوظ وهي زيادة الضعيف المحكوم عليها بالقبول. فهمتم يا أخوة أم عيد؟ نعيد. الأول نتكلم عن زيادة الثقة, زيادة في الحديث أو في المتن, والذي زادها من الثقات الأثبات الذي لو انفرد بحديث كان صحيحا, مفهوم؟ هذه الزيادة إما أن نحكم بأنها مقبولة وثابتة في نفس الأمر فماذا تسمى؟ المحفوظ, تسمى المحفوظ. وإما أن نقول ليست بثابتة لأن الذي خالف الأقل حفظا وعددا فماذا نسميها؟ ماذا نسميها؟ الشاذة, الشاذة. ثم نأتي إلى مخالفة الضعيف, إما أن نقول بأن هذه الزيادة التي زادها الضعيف ثابتة فتسمى معروفة, معروف اسمه معروف هكذا لا يقتضي صحة الحديث لكن اسمه معروف, وإذا حكم عليها بالنكارة والرد سمي منكر. فهذا هو المراد. وأحسن من تكلم على هذه المسألة مسألة زيادة الثقة شيخنا مقبل في مقدمته لكتابي الإلزامات والتتبع, لأن التتبع على البخاري ومسلم هو في الأصل انتقاد زيادات, وهذه الزيادات أحيانا تكون في المتون وأحيانا تكون في ماذا يا أخوة؟ في الأسانيد. فلذلك جاء الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وحقق الكتابين وقدم بهذه المقدمة النفيسة حتى لا يكرر الكلام عند كل حديث. فهذا هو, بارك الله فيكم. والبحث في زيادة الثقة يعتبر من أشد أنواع البحث. لماذا؟ لأن كثير من الزيادات أصلا قد توجد في كلام الأئمة الأثبات الكبار, وكثير من طلاب الحديث قد لا يبحث يعني في جميع طرق الأحاديث, قد يكتفي بطريق واحدة ويرى أن هذا الحديث من رواية مثلا محمد بن كريب عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فيحكم عليه بالقبول ويمشي. لكن عند جمع الطرق ستجد أن عبد الرزاق قد خولف, أو أن معمر قد خولف, أو أن همام قد خولف, وهم ثقات أثبات، فعند ذلك قد لا تقبل. ومن أشهر الروايات التي كثير من الأخوة يأتي بها: وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. بعض أهل العلم يرى أنها شاذة انفرد بها عبد الله بن المبارك، وبعض أهل العلم يرى أنها ثابتة إذ أنها لا مخالفة فيها ولا شيء من ذلك، والله أعلم. إذن ما تعريف الشاذ يا أخوة؟ الشاذ عرفه الشافعي بأنه مخالفة الثقة للناس، مخالفة الثقة للناس. لكن هناك تعريف أحسن من هذا التعريف، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأن المقبول يدخل فيه الثقة ويدخل فيه الصدوق، لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، عددا أو حفظا. فبعض الرواة قد يكون عندك صدوق وصدوق يخالفون شعبة، فمثل هذا يقدم عليهم شعبة. وأما المنكر فهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. وعلمنا أن هناك منكر آخر وهو تفرد الضعيف، تفرد الضعيف. قال: الاعتبار والتابع والشاهد. كثير من العلماء تتابعوا على هذا الخطأ الذي سار عليه ابن الصلاح في مقدمته، وذلك أنهم يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام: اعتبار وتابع وشاهد. والصحيح أن المتابعة والشاهد هي الاعتبار، الوصول إلى المتابعة والشاهد، أو الطريق إلى الحصول على المتابعة والشاهد هو الاعتبار. فهمتم يا أخوة هذا المسألة؟ هي دقيقة. الآن هذا عندنا تقسيم: الاعتبار والتابع والشاهد. هل هذا التقسيم صواب بأن عندنا ثلاثة أقسام؟ لا، هو عندنا المتابعة والشواهد، عندنا في هذا الباب المتابعة والشاهد فقط. كيف نصل إلى أن هذا الحديث متابع، وكيف نصل إلى أن هذا الحديث له شاهد؟ فالوصول إلى المتابعة والوصول إلى الشاهد يسمى اعتبار، طريق. ما هو الطريق الذي تصل به إلى معرفة الشواهد والمتابعات؟ الاعتبار، مفهوم؟ هذا كررناه في كثير من الدروس. قال: والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما أشبهه بالشاهد، تتبع الطرق لدين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا، وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول، إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم، بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل، عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ، كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف، فارجع إلى الترجيح فيه أوقفي. أضاف المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا التقسيم طرق، يعني الجمع بين الأحاديث وطرق الترجيح، وهذه سنؤخرها إلى درس آخر إن شاء الله. لكن يقول: والفرد نسبيا، يعني الفرد النسبي للفرد المطلق. قد تقدم معنا أن الفرد ينقسم إلى كم يا أخوة؟ قسمين: فرد نسبي وفرد مطلق. الفرد المطلق هل له متابع؟ هل له متابع؟ ليس له متابع، لأن الحديث فرد لم يأتي إلا من هذه الطريق، لكن له شاهد. الفرد المطلق قد توجد له شاهد. يقول: والفرد نسبيا إذا كان التفرد نسبيا إذا ما وافقه، إذا ما وافق هذا الراوي المتفرد سواه من الرواة سمي عندهم ما رافقه بتابع، يسمى بالتابع، بتابع بوزن لفظ الواحد. وأما إذا هذا إذا كان متابعا له في الطريق، مثلا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، الزهري عن معمر عن همام عن أبي هريرة، الزهري تابع عبد الرزاق، الزهري تابع عبد الرزاق. لكن إذا كان عندنا حديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قوله فرض رسول الله زكاة الفطر، وعندنا حديث آخر حديث ابن عباس فرض رسول الله زكاة الفطر، فهذا يسمى شاهد، هذا يسمى شاهد. فالمتابعة تكون في الإسناد والشاهد يكون في المتن، هذا هو الأصل. لكن قد تجد بعض العلماء يطلق على الشاهد متابعة ويطلق على المتابعة شاهد، أي على باب التوسع، على باب التوسع فلا حرج. ثم يقول تتبع الطرق لذين يدعى، وقبل ذلك ومتن ما أشبهه بالشاهد، المتن الشواهد في المتون والمتابعات في الأسانيد. ثم يقول تتبع الطرق لذين، أي للشواهد والمتابعات، يدعى يسمى بالاعتبار، يسمى بالاعتبار. فإذا قيل لك يا طالب العلم ما الاعتبار، قل هو تتبع طرق الحديث للوصول إلى المتابعات والشواهد. نلت منه نفعا، هذا دعاء، وهذا يسلكه كثير من النظام، فإنه قد لا يستطيع أن يكمل الجملة أو العبارة بما هو بصدده، فيأتي بدعاء أو بنصيحة أو بغير ذلك مما يسلكه جمع من العلماء. قال وهذه الأقسام، أي ما تقدم بيانها من الصحيح والحسن، من الصحيح لذاته والحسن لذاته، الصحيح لغيره والحسن لغيره، للمقبول، كلها تسمى مقبول عند أهل العلم، بمعنى أنها معمول بها. قال بها جماعة الفحول، يعني أطلق جماعة الفحول وهم أئمة الحديث الذين عليهم مدار الفتوى في هذا الباب، رأوا أن هذه مفيدة للعلم والعمل، وأنها مقبولة غير مردودة، لكن بشروط تأتي من حيث العمل، بشروط تأتي من حيث العمل، لا يتسع المجال لذكرها اليوم، إن شاء الله نجيها إلى الدرس الآخر، وهو من أهم الدروس، وهو طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. الحمد لله رب العالمين.